قال الإمام البخاري رحمه الله: باب قوله: والذين يكنزون الذهب والفضة ولا ينفقونها في سبيل الله فبشرهم بعذاب أليم. قال: حدثنا الحكم بن نافع وهو أبو اليمان الحمصي البهراني ثقة ثبت. قال: أخبرنا شعيب وهو شعيب بن من؟ شعيب بن أبي حمزة أبو بشر، وأبوه اسمه دينار، وهو ثقة متقن. ومن أثبت الناس في الزهري. قال: حدثنا أبو الزناد هو عبد الله بن ذكوان القرشي ثقة فقيه، أن عبد الرحمن الأعرج وهو عبد الرحمن ابن هرمز ثقة ثبت عالم، حدثه أنه قال: حدثني أبو هريرة رضي الله عنه أنه سمع رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: يكون كنز أحدكم يوم القيامة شجاعا أقرع. وقال رحمه الله: حدثنا قتيبة بن سعيد وهو أبو رجاء الثقفي البغلاني ثقة ثبت، روى له أصحاب الأمهات الست ورووا له مباشرة إلا ابن ماجه فروى عنه بواسطة. قال: حدثنا جرير وهو جرير بن عبد الحميد الضبي نزيل الري وقاضيها، وهو ثقة صحيح الكتاب، وفيه جرير أرفع منه قليلا وهو جرير بن حازم. قال: حدثنا حصين وهو حصين بن عبد الرحمن السلمي ابن عم منصور بن المعتمر ثقة إلا أنه تغير حفظه في آخر عمره، عن زيد بن وهب، وقد تقدم في الدرس الماضي أنه الجهني تابعي ثقة مخضرم. قال: مررت على أبي ذر بالربذة، وهو مكان بين مكة والمدينة نزل فيه أبو ذر ومات به، مات بهذا المكان، فقلت: ما أنزلك بهذه الأرض؟ قال: كنا بالشام أي بدمشق، فقرأت: والذين يكنزون الذهب والفضة ولا ينفقونها في سبيل الله فبشرهم بعذاب أليم. قال معاوية: ما هذه فينا؟ ما هذه إلا في أهل الكتاب. قال: قلت: إنها لفينا وفيهم. وقال رحمه الله: باب قوله عز وجل: يوم يحمى عليها في نار جهنم فتكوى بها جباههم وجنوبهم وظهورهم، هذا ما كنزتم لأنفسكم فذوقوا ما كنتم تكنزون. قال: وقال أحمد بن شبيب بن سعيد وهو المصري الحبطي وهو صدوق، وهذا المعلق قد وصله أبو داود في الناسخ والمنسوخ كما قال الحافظ بن حجر. قال: حدثني أبي وهو شبيب بن سعيد الحبطي لا بأس بحديثه من طريق ولده، إذا روى عنه ولده فحديثه لا بأس به، عن يونس وهو يونس بن يزيد الأيلي ثقة ثبت النجاد، عن ابن شهاب، عن خالد بن أسلم وهو العدوي القرشي مولاهم أخو زيد بن أسلم وهو صدوق. قال خرجنا مع عبد الله بن عمر فقال هذا قبل أن تنزل الزكاة. فذكره البخاري في كتاب الزكاة بأطول من هذا، وهو أن ابن عمر سئل عن هذه الآية يوم تحمى عليها يوم يحمى عليها في نار جهنم فقال هذا قبل أن تنزل الزكاة، فلما أنزلت جعلها الله طهرا للأموال. وفي هذا الباب أو في هذين البابين ما يتعلق بهذه الآية، والذين لا يكنزون الذهب والفضة ولا ينفقونها في سبيل الله فبشرهم بعذاب أليم. ابن عمر يرى أنها في أول الأمر كانت فيها الوعيد على من اكتنز مالا ولو لم يكن زكاة، فلما نزلت تفاصيل الزكاة وقوله قبل أن تنزل الزكاة المراد قبل أن تنزل الأنصبة والمقادير والتفاصيل لا أصل الزكاة، فإنها فرضت في أوائل الهجرة، ثم إنها نزلت أحكام الزكاة وتفاصيلها، فكانت هذه الآية والوعيد الشديد فيها لمن منع ما أوجب الله عليه. وأما من جمع مالا من الحلال فلا يجب عليه أن ينفقه وليس بمعذب، وإنما هذا في من منع الزكاة. وحديث الشجاع الأقرع قد جاء أيضا في كتاب الزكاة مطولا، وأن النبي صلى الله عليه وسلم قال وما من صاحب ذهب ولا فضة لا يؤدي منها زكاتها إلا مثل له ماله يوم القيامة شجاعا أقرع. وجاء أنه يطارده ويقول له يأخذه بلهزمتيه فيقول أنا كنزك أنا مالك أنا كنزك، فهو في آخر المطاف عند أن يعجز من الهروب يعطيه يده فيقضمها. فهذا كله في شأن الزكاة، وهو الذي عليه جمهور المسلمين، وهو الذي عليه جماهير الصحابة، وخالف أبو ذر رضي الله عنه، فكان يرى أنه لا يجوز لأحد أن يكتنز مالا ولو لم يكن زكاة، فكان يردد على الناس في جامع دمشق يكرر عليهم هذه الآية ويخوفهم بأنه لا يجوز اكتناز المال. فلما حصل شيء من الأخذ والرد والشوشرة رفع أمره إلى معاوية، فحصل بينه وبينه ما حصل، أنه يقول هذه الآية في أهل الكتاب، وأبو ذر يقول هي فينا وفيهم، وقول أبي ذر صواب أنها ليست في أهل الكتاب وإنما هي عامة، لكنها ليست كما قال أبو ذر، بل هي في من منع الزكاة، هي في من منع الزكاة، وكان قول جماهير أهل العلم هو الصواب. فلما رفع معاوية أمره إلى عثمان رضي الله عنه طلبه عثمان أن يقدم إلى المدينة، فلما قدم إلى المدينة جاء في بعض الروايات أنه طلب منه أن يمكث في المدينة، فكثر كلام الناس وجاءوا إلى أبي ذر ويسألون ماذا حصل، ما الذي حصل بينك وبين أهل الشام، ماذا حصل بينك وبين معاوية، فكثر حوله الكلام عن قضيته، وكان يذكر لهم من هذا والذين يكنزون الذهب والفضة وهكذا يوم يحمى عليها في نار جهنم فتكوى بها جباههم وجنوبهم. فقال له عثمان رضي الله عنه ألا خرجت إلى الربذة، أي حتى يذهب ما يحصل بين الناس من الشوشرة حول هذه القضية. فخرج أبو ذر إلى الربذة ومكث فيها، وليس كما يقول الخوارج أن عثمان رضي الله عنه طرد أبا ذر من المدينة، إنما عرض عليه عرضا، وقد جعلوا هذه من المسائل التي أخذت على عثمان وبها قتلوه، أنهم قالوا طرد أبا ذر إلى الربذة، وهذا ليس بصحيح. كما أن ما ذكره البيحاني رحمه الله في كتابه إصلاح المجتمع عن أبي ذر رضي الله عنه قول باطل أنه نسبه إلى الاشتراكية، وأنه يرى رأي الاشتراكية في الأموال وأن الناس سواسية في الأموال. قال رحمك الله يا أبا ذر، لقد كان مذهبك في الاشتراكية أو نحو هذا، هذا باطل. فأبو ذر لا يرى أن الناس يشتركون في المال، ولكنه يرى أنه لا يجوز لأحد أن يكتنز الأموال والفقراء في حاجة إليها، أما أنها تؤخذ أموالهم قهرا وتوزع ويجعل الناس فيها سواسية كما هو مذهب الاشتراكية فهذا باطل. ومع ذلك فهذا اجتهاد من أبي ذر رضي الله تعالى عنه في هذه القضية، وقد خالفه جمهور الصحابة. وهذه الآيات إنما هي في من منع الزكاة، فهو الذي يتوعد بهذا الوعيد لما جاء في حديث أبي هريرة وفي حديث غيره. وفي هذا أن أبا ذر رضي الله عنه كان شجاعا، وكان ممن يصدعون بالحق، هو يرى أن هذا حق فكان يصدع به ويحدث الناس، وكلما لقي أناسا حدثهم بهذا وخوفهم من اكتناز المال. وأبو ذر له قصص كثيرة في الصدع بالحق وفي الصبر على ما يلقى من الأذى. وقصته عند موته قصة محزنة لمن قرأ في ترجمته رضي الله عنه. وبعض تلك القصة عند ابن حبان في صحيحه، حيث مر عليه بعض الركبان ووجدوه يحتضر رضي الله تعالى عنه وأرضاه. وفي هذا الحديث دليل على أن الأشياء يوم القيامة يجعلها الله عز وجل بخلاف ما هي عليه في الدنيا، فما كانت أعراضا تنقلب أجساما، ما كانت أعراضا في الدنيا تنقلب أجساما. فالقرآن يأتي على صورة الشاب شاحب اللون، والمال يأتي على صورة ثعبان منتفخ الرأس قد ملئ رأسه بالسم يطارد صاحبه. وهكذا تأتي الأعمال فتوزن في الميزان، توضع في كفة الميزان، ثواب الأعمال يأتي يوم القيامة فيوزن في الميزان، فأمور الآخرة تختلف عن أمور الدنيا تماما، سواء كان في العرصات وما فيها من المواقف أو في الجنة أو في النار. ولهذا فضرس الكافر في جهنم مثل جبل أحد، وما بين شحمة أذنه وعاتقه مسيرة 40، مع أنه في الدنيا ربما ضرسه لا يرى، وما بين شحمة أذنه وعاتقه بالأصابع، ولكنه في ذلك تلك الدار في النار يعذب ويبدل جلده وهو بهذه الضخامة ليذوق العذاب. وشجر الطوبى يسير الراكب الجواد المضمر السريع في ظلها 100 عام ما يقطعها، فكيف بقية الأشجار وكيف بقية الجنان؟ فسبحان الله، أمور عظيمة. ولهذا قال الله جل وعلا: فلا تعلم نفس ما أخفي لهم من قرة أعين جزاء بما كانوا يعملون. المال ينقلب ثعبانا، والناس في عرصات القيامة يغرقون في العرق، لو اجتمع عرق أهل الدنيا لجاء في شيء يسير أهل الدنيا بكاملها، ويوم القيامة يعرقون حتى يغرقون في العرق، يصل إلى الركب إلى الحقو، ومنهم من يلجمه العرق إلجاما على حسب أعمالهم وأوضاعهم من حيث الطاعة والمعصية. فأمور الآخرة تختلف عن أمور الدنيا. إلهنا سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، استغفرك واتوب إليك.